عادة عندما نفكر في مصطلح البنية التحتية، تقفز إلى أذهاننا صور لأشياء ملموسة، يعني جسور من الخرسانة المسلحة، طرق سريعة، أو شبكات ضخمة من خطوط الطاقة، أشياء نراها، نلمسها، وندرك حجمها في عالمنا.
صحيح، وهذا هو المفهوم الكلاسيكي، يعني بنية تحتية ثقيلة تتطلب عقوداً من التخطيط وجيوشاً من العمال ومواد بناء لا حصر لها.
بالضبط، لكن بالنظر إلى المشهد التقني اليوم، الأربعاء 22 من يوليو 2026، وتحديداً من خلال تفكيكنا للبيانات الواردة في تقرير تيكن مورنينغ الإخباري، يبدو أننا نشهد بناء نوع مختلف جذرياً، شيء غير مرئي، يعمل في صمت داخل مراكز بيانات ضخمة أو يطفو فرفياً في الفضاء.
وهي بنية تحتية مخفية، لكنها الأساس الذي سيحمل وزن الاقتصاد العالمي بأكمله. فنعم، التحول هائل.
100%، ومهمتنا في هذا التحليل المعمق هي استكشاف هذه الخيوط لفهم كيف تتشابك تطورات الذكاء الاصطناعي مع أسواق المال، مع استكشاف الفضاء، وحتى مع أنظمة تشغيل حواسيبنا. طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، ولنبدأ بالذكاء الاصطناعي لأنه المحرك الأساسي.
جوجل أعلنت للتو عن نموذج جيميني 3.6 فلاش،
وهو إعلان يحمل الكثير من التفاصيل المهمة خلف الأرقام.
نعم، لأن الأرقام تبدو للوهلة بالأولى مجرد تحديث روتيني، لكن نتحدث عن تقليل استهلاك ما يعرف بالرموز أو التوكنز بنسبة 17% وانخفاض في تكلفة واجهة برمجة التطبيقات بنسبة 20%. التكلفة أصبحت دولاراً ونصف للمدخلات و7.5 دولارات للمخرجات لكل مليون رمز. كيف نترجم هذا لأي شخص يتابع السوق؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أننا انتقلنا رسمياً من مرحلة الاستعراض إلى مرحلة الهندسة الاقتصادية الصارمة. شوف، في العامين الماضيين كان التركيز على من يمتلك النموذج الذي يمكنه كتابة قصيدة أفضل أو اجتياز امتحان معقد. الآن اللعبة تغيرت،
أصبحت لعبة كفاءة. بالضبط، تقليل استهلاك الرموز بنسبة 17% هو إنجاز خوارزمي ضخم. للمستمع الذي يتساءل، الرموز هي ببساطة أجزاء من الكلمات التي يعالجها الذكاء الاصطناعي. عندما نقول إن النموذج يستهلك رموزاً أقل، فهذا يعني أن خوارزميات الضغط أصبحت أذكى. النموذج لم يعد بحاجة إلى تحليل جملة كاملة حرفاً بحرف، بل يستنبط المعنى بخطوات حاسوبية أقل.
طيب، إذا اعتبرنا أن الرموز هي بمثابة، دعنا نقول، الوقود للذكاء الاصطناعي، فنموذج جيميني الجديد لم يحصل فقط على خزان أكبر، بل وكأنه حصل على محرك هجين يستهلك وقوداً أقل بنفس السرعة.
تشبيه ممتاز، ولنأخذ هذا المحرك الهجين إلى أرض الواقع. لنفترض وجود شركة برمجيات متوسطة الحجم تعتمد على جيميني للرد على العملاء، وتتعامل مع حوالي 10 ملايين طلب شهرياً. هذا التحديث الانسيابي يوفر لتلك الشركة ما بين 15 إلى 20 ألف دولار شهرياً.
واو، 20 ألف دولار شهرياً؟ هذا ليس رقماً هامشياً أبداً.
أبداً، هذا المبلغ يكفي لتوظيف مهندس تطوير جديد أو تمويل حملة تسويق كاملة. الذكاء الاصطناعي يتحول من مجرد خدمة خارجية مكلفة إلى بنية تحتية أساسية تزيد من هوامش الربح.
وجوجل وسعت الدائرة أيضاً، يعني أطلقوا نسخة فلاش لايت للسرعة الفائقة ونسخة فلاش سايبر الحصرية لتحليل التهديدات في البيئات الحكومية. لكن لحظة، دعيني أطرح سؤالاً نقدياً هنا. وسط كل هذا الزخم، النموذج الرائد المنتظر جيميني 3.5 برو غير موجود، والأغرب أنهم أعلنوا في نفس التقرير أن جيميني 4 قيد التطوير.
نعم، توقيت مثير للاهتمام،
أليس كذلك؟ هل يعقل أن إعلان جوجل عن نموذج الجيل الرابع هو مجرد قنبلة دخانية لتشتيت الانتباه عن تأخر إطلاق نسختها الرائدة 3.5 برو، خاصة مع شراسة المنافسة؟
هذا تساؤل مشروع جداً. في عالم التقنية هناك ما يعرف بمعضلة المبتكر. تطوير هذه النماذج ليس خطاً مستقيماً. أحياناً أثناء تدريب نموذج مثل برو، تكتشف فرق البحث أن البنية الأساسية قد وصلت إلى حدها الأقصى، وأن أي تحسين إضافي سيتطلب قوة حاسوبية غير مبررة اقتصادياً.
فهمت، يعني القفز للجيل الرابع إقرار بضرورة بناء بنية جديدة كلياً.
صحيح، ولكن الأهم من ذلك أن كل هذه النماذج تصطدم بواقع فيزيائي قاسي. إنها تحتاج إلى عتاد مادي هائل جداً لتعمل.
وهذا يفسر الرقم المذهل الآخر في التقرير، أسهم شركة ميكرون لأشباه الموصلات قفزت بنسبة 12% في يوم واحد. هذا الارتفاع سحب مؤشر القطاع بأكمله للأعلى بنسبة 5.5%. لكن لماذا ميكرون تحديداً؟ نحن نسمع دائماً عن معالجات الرسوميات، لكن دور الذاكرة قد يبدو غامضاً.
لفهم الآلية يجب أن ننظر إلى المعمارية. معالجات الرسوميات هي العقل الذي يحسب، لكن هذا العقل لا يمكنه العمل بدون بيانات سريعة. هنا يأتي دور الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تنتجها ميكرون. إذا كان المعالج هو أسرع طاه في العالم، فالذاكرة هي النادل الذي ينقل المكونات.
وإذا كان النادل بطيئاً، الطاهي سيقف عاطلاً مهما كان ماهراً.
بالضبط، القفزة في أسهم ميكرون تعكس إدراك السوق أن كفاءة النماذج تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذاكرة لمنع أي عنق زجاجة. نحن نتحدث عن سوق عتاد للذكاء الاصطناعي يتوقع أن يبلغ 100 مليار دولار بحلول 2028.
100 مليار؟ هذا الحجم الهائل من الاستثمارات يقودنا إلى نقطة تحول حاسمة. هذه المليارات لا تطبع من الهواء، بل تتدفق من أسواق مالية تمركزت سيولتها بشكل غريب. التقرير يشير إلى وصول البيتكوين إلى 66,300 دولار، وهو الأعلى منذ 5 أسابيع، مع تدفق 727 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في أسبوع واحد.
التدفقات المؤسسية تغير كل شيء.
نعم، بالتزامن مع تفاؤل يحيط بقانون وضوح العملات المشفرة. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
صناديق الاستثمار أو الETF غيرت الحمض النووي للسوق. في السابق، الأصول الرقمية كانت تتطلب محافظ معقدة مما أبعد المؤسسات الكبرى. الصندوق يشتري الأصل الفعلي ويصدر أسهماً تتداول تقليدياً. هذا يسمح لصناديق التقاعد بضخ مئات الملايين بسهولة.
يعني التبني المؤسسي هو المحرك الفعلي هنا. وماذا عن التشريعات؟
بالنسبة لقانون وضوح العملات المشفرة، يجب أن نوضح أن السوق بشكل عام محايد تماماً تجاه الانتماءات السياسية لمن يمرر القانون. المؤسسات لا تهتم بالسياسة بقدر ما تهتم بوجود بيئة قانونية واضحة وآمنة للاستثمار.
لكن هذا التدفق خلق ظاهرة غريبة ذكرها التقرير. معامل الارتباط بين أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وصل إلى 0.75. لأي شخص يتابع بناء المحافظ، هذا الرقم يعني تحركاً وثيقاً جداً. المعدل الطبيعي كان بين 0.4 و0.6. سؤالي هنا، إذا كان يتحركان معاً بهذا الشكل، هل أصبحت القاعدة الاستثمارية حول التنويع لتقليل المخاطر مجرد وهم؟ ألم يكن البيتكوين أداء للتحول ضد النظام التقليدي؟
هذا التحليل يضرب على وتر حساس في فلسفة الاستثمار. السردية الأصلية كانت الانفصال عن النظام التقليدي، لكن عندما تدخل المؤسسات الكبرى تجلب معها نماذج تقييم المخاطر الخاصة بها. اليوم أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة ينظر إليهما كأصول نمو عالية المخاطر.
يعني يعاملون البيتكوين وكأنه سهم شركة تقنية ناشئة؟
تقريباً. عندما تظهر بوادر لانخفاض التضخم وتتزايد توقعات خفض الفائدة، السيولة الرخيصة تبحث عن عوائد عالية، فتتدفق بالتوازي إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وأي صدمة اقتصادية ستضربهما معاً. التنويع بينهما لم يعد يوفر حماية متبادلة كما كان يعتقد.
إذن المشهد حتى الآن بنية تحتية برمجية أسرع، تعتمد على عتاد يكلف مليارات، وتمول من أسواق مالية تتحرك ككتلة واحدة. كل هذا على الأرض. لكن ماذا لو نظرنا إلى الأعلى؟ البنية التحتية لم تعد تتسع لها القارات. التقرير ينقلنا إلى تحضيرات الرحلة 13 لصاروخ ستارشيب التابع لسبيس إكس.
وهذه الرحلة بالذات تمثل تحولاً مفصلياً، لأننا ننتقل من مرحلة الاختبار البحث إلى مرحلة القدرة التشغيلية المبدئية.
وهذا يظهر بوضوح في الحمولة. الرحلة المقررة غداً 23 يوليو لن تحمل كتلة معدنية للاختبار، بل 20 قمراً صناعياً من الجيل الثالث لستارلينك. القزم الواحد يزن 2000 كيلوغرام، لكن المحاولة السابقة في 16 يوليو ألغيت في اللحظة الصفر بسبب فشل 4 من أصل 33 محرك رابتور. تنسيق 33 محركاً ينفثون النيران في نفس اللحظة يشبه قيادة فرقة أوركسترا ضخمة. إذا عزفت 4 آلات فقط نشازاً، يتوقف الحفل للحفاظ على السلامة.
التشبيه بالأوركسترا ممتاز. الصاروخ يحمل آلاس الأطنان من الوقود المتفجر. النظام الحاسوبي هنا هو قائد الأوركسترا. وعندما تفشل 4 محركات، قوة الدفع تصبح غير متوازنة.
ولو انطلق، قد يميل وينفجر.
تماماً. قدرة النظام على إيقاف الأطلاق ذاتياً في أجزاء من الثانية هي إنجاز هائل في السلامة. الهدف ليس مجرد الإطلاق، بل الوصول لنسبة نجاح 95%، ليعادل صاروخ فالكن 9. حالياً النسبة 67%. هم يبنون شاحنة فضاء موثوقة.
وهذه الشاحنة تحمل بنية تحتية لاقتصاد فضائي تجاري حقيقي. أقمار الجيل الثالث تفوق الجيل السابق 10 أضعاف بسرعات إنترنت مذهلة وزمن وصول أقل من 10 أجزاء من 1/1000 ثانية.
وهنا تكتمل الدائرة. البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحتاج للوصول إلى كل شبر في الكوكب بدون انتظار مد كابلات. الفضاء يزيل العائق الجغرافي تماماً.
لكن هذا الاعتماد الكلي على بنية تحتية معقدة يطرح تحدياً. ماذا لو انهارت هذه الأنظمة؟ التقرير يتحدث عن تحديث ويندوز 11، ميزة استعادة النظام في نقطة زمنية. الميزة تستهلك 20% من مساحة القرص. لماذا؟ ألم تكن هذه الأدوات موجودة؟
كانت موجودة، لكنها كانت تحتفظ بملفات التسجيل فقط. الميزة الجديدة تأخذ صورة كاملة على مستوى الكتل للقرص الصلب، يعني تجميد حالة كل بت من البيانات. إذا حدث هجوم ببرمجيات الفدية، يمكنك إرجاع النظام حرفياً لما قبل المشكلة. المساحة المستقطعة هي ثمن المرونة الرقمية.
الثمن مبرر بصراحة. لكن بالحديث عن البيانات، التحديث يشتمل على ميزة ريكول المثيرة للجدل، تلتقط صوراً لكل نشاطك لتسمح لك بالبحث فيه بالذكاء الاصطناعي. هذا قد يكون طوق نجاة، لكن أليس كابوساً للخصوصية لو وقعت البيانات في الأيدي الخطب؟
الخبراء قلقون جداً من هذا، وهو قلق مبرر. أن يصبح السجل الشامل هدفاً للمخترقين هو خطر حقيقي. في المقابل، مايكروسوفت تؤكد أن البيانات مشفرة وتعالج محلياً على شريحة الجهاز ولا ترفع للسحابة. التوازن بين الإنتاجية والمخاطر الأمنية هو التحدي الدائم هنا.
والمثير أن نفس التكنولوجيا التي نستخدمها للحفاظ على حمايتنا نستخدمها للحفاظ على ثقافتنا. غداً سيتم إطلاق النسخة المطورة من لعبة هيلو، اللعبة الكلاسيكية من عام 2001 بمحرك رسوميات جديد وبسعر 30 دولاراً، مع الحفاظ التام على القصة الأصلية.
هذا يسمى بنموذج أعمال الاستمرارية الثقافية، إعادة أحياء ملكية فكرية ناجحة يحمل مخاطرة أقل من بناء شيء جديد، ويرضي الحنين للماضي باستخدام تقنيات حديثة.
لكنهم سيواجهون منافسة شرسة لإطلاق لعبة سبلاتون رايدرز في نفس اليوم، والتوقعات بتراجع مبيعات اللعبتين بنحو 15-20% تثبت أن الانتباه البشري هو أندر مورد. إذن ماذا يعني كل هذا؟ بدأنا بذكاء اصطناعي أرخص وأذكى، وانتقلنا لبنية مادية تكلف مليارات وترتبط بالعملات المشفرة، ثم صعدنا للفضاء لنرى شبكة إنترنت عالمية، وختمنا بالمرونة الرقمية والحفاظ على الإرث الثقافي. حواجز الدخول للاقتصاد الرقمي تنهار، والمهارة هي العملة.
وهذا يقودني لفكرة تستحق التأمل. بما أن أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت الفضائي تزيل الحواجز اللغوية والجغرافية، ماذا سيحدث لمراكز التكنولوجيا الكبرى مثل وادي السيليكون عندما يتمكن أي مطور موهوب في أي مكان في العالم من الاتصال المباشر بهذه البنية التحتية؟ هل سنشهد قريباً نهاية الجغرافيا كعامل مؤثر في الابتكار والثروة؟
عالم تصبح فيه الأفكار هي العملة الوحيدة بمعزل عن مكان إقامتك. فكرة عميقة تتركنا مع الكثير للتفكير فيه. شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية في مصادر اليوم.